بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد، فيسر موقع نور الهدى بالجزائر أن يقدم لكم ضمن إصداراته الصوتية هذه الرسالة، وهي عبارة عن متن في علم أصول الفقه بعنوان مبادئ الأصول للإمام العلامة عبد الحميد بن باديس القسنطيني الجزائري رحمه الله تعالى، وهذا نصها: كتاب مبادئ الأصول، إملاء الأستاذ العلام الجليل الشيخ عبد الحميد بن باديس أبقاه الله لنفع الأنام. علم الأصول: معرفة القواعد التي يعرف بها كيف تستفاد أحكام الأفعال من أدلة الأحكام. فلنحصر الكلام في أربعة أبواب. الباب الأول: في أفعال المكلفين، من مقتضى عبودية العبد لربه أن يكون مطيعا له في جميع أفعاله مما يفعله بجوارحه الظاهرة أو بجوارحه الباطنة، وذلك بأن يجري على مقتضى طلب الله وإذنه، فيفعل ما طلب منه فعله، ويترك ما طلب منه تركه، ويختار فيما أذن له في فعله وتركه، إذ كل فعل من أفعاله لا بد أن يكون مطلوب الفعل أو مطلوب الترك أو مأذونا في فعله وتركه. الباب الثاني: في أحكام الله تعالى، كل فعل من أفعال المكلف الظاهرة والباطنة لا بد أن يكون قد تعلق به حكم من أحكام الله تعالى، لأن الإنسان لم يخلق عبثا ولم يترك سدى، وحكم الله تعالى هو طلبه أو إذنه أو وضعه، والطلب إما للفعل وإما للترك، وهو في كليهما إما على سبيل التحتيم وإما على سبيل الترجيح. فما كان طلبا للفعل على سبيل التحتيم فهو الإيجاب، وما كان طلبا على سبيل الترجيح فهو الندب أو الاستحباب، وما كان طلبا للترك على سبيل التحتيم فهو الحظر والتحريم، وما كان طلبا على سبيل الترجيح فهو الكراهية، وإذنه في الفعل والترك هو الإباحة. وإنما سمي الطلب والإذن حكما، والحكم إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، لأن الإيجاب إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف وهو الوجوب، فيقال فيه واجب، ولأن الاستحباب والندب إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف وهو الاستحبابية والمندوبية، فيقال فيه مستحب ومندوب، ولأن التحريم والحظر إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف وهو الحرمة والمحظورية، فيقال فيه حرام ومحظور، ولأن الكراهية إذا تعلقت بالفعل ثبت له هذا الوصف وهو المكروهية، فيقال فيه مكروه، ولأن الإذن والإباحة إذا تعلق بالفعل ثبت له هذا الوصف وهو المأذونية والإباحة، فيقال فيه مأذون فيه ومباح. وتسمى هذه الأحكام الخمسة أحكاما تكليفية لما في تحصيل المطلوب من الكلفة. الوضع: وأما وضعه تعالى فهو جعله الشيء سببا يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، كدخول الوقت لوجوب الصلاة وصحتها، أو شرطا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كالوضوء لصحتها، أو مانعًا يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته كالحيض لوجوبها وصحتها. وإنما سمي هذا الوضع حكمًا لأن ما وضعه الله سببًا ثبتت له السببية، وما وضعه شرطًا ثبتت له الشرطية، وما وضعه مانعًا ثبتت له المانعية. وتسمى هذه الأحكام الثلاثة وضعية نسبة للوضع والجعل. تفريق ما بينهما، أي بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، مما يفترقان فيه أن الحكم التكليفي متعلقه فعل المكلف من حيث طلبه والإذن فيه، وأن الحكم الوضعي متعلقه الأشياء التي تجعل شروطاً وأسباباً وموانع، سواء كانت من فعل المكلف كالوضوء شرطاً في الصلاة أو لم تكن كدخول الوقت سبباً في وجوبها، وأن متعلق الحكم التكليفي يطالب المكلف بتحصيله لأنه فعله، وأن متعلق الحكم الوضعي لا يطالب المكلف بتحصيله إذا لم يكن من فعله كدخول الوقت ومرور الحول، ويطالب بتحصيله إذا كان من فعله كالطهارة واستقبال القبلة، ويكون الفعل حينئذ متعلقا للحكمين باعتبارين مختلفين. الأحكام الشرعية في الخطابات الإلهية: كل حكم من أحكام الله تعالى فهو مستفاد من الخطابات الموجهة إلينا، وما تضمن منها حكما تكليفيا فهو خطاب تكليف، وما تضمن حكما وضعيا فهو خطاب وضع، وقد يتضمن الخطاب الحكمين معا. أمثلة لذلك: فمن قوله تعالى أقيموا الصلاة عرفنا الحكم الذي هو الإيجاب للصلاة، ومن قوله تعالى ولا تقربوا الزنا عرفنا الحكم الذي هو التحريم للزنا، ومن قوله صلى الله عليه وسلم في العامد للصلاة أنه تكتب له بكل خطوة حسنة وتمحى عنه بالأخرى سيئة عرفنا الحكم الذي هو استحباب كثرة الخطى إلى المساجد، ومن قوله تعالى ولا ياتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله عرفنا الحكم الذي هو كراهة الحلف على الامتناع من الصدقة، ومن قوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض عرفنا الحكم الذي هو الإذن في الانتشار، ومن قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس عرفنا الحكم الذي هو وضعه تعالى دخول الوقت سببا لإقامة الصلاة، ومن قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ عرفنا الحكم الذي هو وضعه تعالى الوضوء شرطا في الصلاة، ومن قوله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم عرفنا الحكم الذي هو وضعه تعالى الحيض مانعا من الصلاة والصوم، ومن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم عرفنا الحكم الذي هو إيجاب الوضوء، وعرفنا الحكم الذي هو وضعه تعالى الوضوء شرطا في الصلاة، فاشتمل هذا الخطاب على الحكم التكليفي والوضعي معا. تتميم وتقسيم: ينقسم الحكم أيضا إلى عزم وترخيص، فما كان حكما ابتدائيا عاما في جميع الأحوال فهو عزم، والفعل الذي تعلق به يسمى عزيمة كإيجاب الصلاة والصوم وتحريم الخمر، وما كان حكما سهلا شرع بعد حكم صعب في حالة خاصة لأجل العذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فهو ترخيص، والفعل الذي تعلق به يسمى رخصة، كقصر الصلاة والفطر في السفر والمسح على الخفين وإساغة الغصة بالخمر. تصحيح وإبطال. وينقسم أيضا أي الحكم إلى تصحيح وإبطال. فالتصحيح الحكم بالصحة في العبادات وعقود المعاملات وهي استيفاء العقد، والعبادات بالشروط المعتبرة فيه شرعا وسلامته من الموانع بحيث يقع على الوجه المشروع، وما تعلقت به الصحة منهما صحيح، وإبطال الحكم لإبطال العقد أو العبادة. والبطلان والفساد هو اختلال العبادة أو العقد لتخلف شرط أو وجود مانع، بحيث تكون العبادة أو العقد وقعت على غير الوجه المشروع، وما تعلق به الإبطال منهما فهو باطل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها. مقتضيات الحكم. الحاكم هو الله تعالى، وكل حاكم من الخلق فإنما يكون حاكما شرعيا إذا كان يحكم بحكم الله يتحراه ويقصده، لقوله تعالى: إن الحكم إلا لله، وقوله: وأنحكم بينهم بما أنزل الله، وقوله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. المحكوم فيه هو فعل المكلف الظاهر والباطن، ولم يكلف الله العباد إلا بما في مقدورهم ولا حرج عليهم فيه، فلا تكليف بغير المقدور كقيام المقعد للصلاة، ولا بما فيه حرج كقيام المريض لها، لقوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج. المحكوم عليه وهو المكلف البالغ العاقل المختار دون الصبي والمجنون والمعتوه والمكره. المخاطب بالأحكام. إذا كان الخطاب بحكم وضعي فهو على عمومه للمكلف وغيره، ولهذا ألزم الصبي والمجنون أرش جنايتهما، ووجبت الزكاة بملك النصاب في مالهما. وإن كان الخطاب بحكم تكليفي فهو لخصوص المكلفين. ثم الخطاب التكليفي إن كان بما تتوقف عليه مصلحة كل فرد توقفا مباشرا توجه لكل فرد، وسمي الخطاب خطابا عينيا، ويسمى المطلوب به مطلوبا عينيا واجبا كان أو مندوبا، كالصلاة والصوم والحج والصدقة فرضها ونفلها، ولا يسقط الطلب فيه عن أحد بقيام غيره به. وإن كان بما تتوقف عليه مصلحة المجموع ومصلحة الفرد من حيث أنه جزء من المجموع توجه للمجموع، وسمي الخطاب خطابا كفائيا، ويسمى المطلوب به مطلوبا كفائيا واجبا كان الطلب، كطلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو مندوبا كإفشاء السلام وتشميت العاطس. ويسقط الطلب عن المجموع إذا قام به بعضهم، ويكفي فيه عن كل أحد غيره. ومن هذا القسم جاء قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الباب الثالث: أدلة الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الكتاب: الكتاب هو القرآن العظيم، وهو الكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف المنقولة إلينا بالتواتر المحفوظ بحفظ الله من التبديل والتغيير، وهو أصل الأدلة، إذ كلها يرجع إليه واستدل على حجيتها به. فالسنة بيانه، والإجماع لا يكون إلا عن دليل منه أو من السنة، والقياس لا يكون إلا على أصل ثبت حكمه بالكتاب أو السنة أو الإجماع. السنة هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهي حجة في دين الله بالإجماع، لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، إلى قوله تعالى مبينا، وقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وقوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، إلى قوله: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقوله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، إلى قوله تعالى صدودا. وتجيء السنة لبيان الكتاب، لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقوله تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. وتستقل بالتشريع، لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول. وقد روى الشيخان أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات؟ فقال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال لها: إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. فقال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. فقالت: إني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. فقال: اذهبي فانظري. قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا، فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئا. فقال: أما لو كان ذلك لم أجامعها. الإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من الأعصار على حكم شرعي، وهو حجة لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وهو قسمان: عملي نقلته الأمة كلها كالصلاة والصيام، ونظري وهو إما أن يكون مبنيا على النظر والاجتهاد عن أدلة قطعية أو عن أدلة ظنية، وهذا وقوعه ممكن، ولكن معرفته متعذرة لانتشار المجتهدين في الآفاق وكثرة عددهم، إلا إجماع الصحابة قبل انتشارهم فمنحصر عدد المجتهدين منهم. القياس هو إلحاق فرع مجهول الحكم بأصل معلوم الحكم في ذلك الحكم لوصف جامع ما بينهما، يكون هو سبب الحكم الثابت الأصل مع انتفاء الفارق بين الأصل والفرع، كإلحاق النبيذ بالخمر في التحريم للإسكار الجامع ما بينهما الذي هو علة تحريمه. الباب الرابع في القواعد الأصولية. تمهيد. الأدلة قسمان: أدلة تفصيلية وأدلة إجمالية. فالأولى هي آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، وسميت تفصيلية لدلالة كل واحد منها على حكم مخصوص لفعل مخصوص. والثانية هي القواعد الأصولية، وسميت إجمالية لدخول جملة كثيرة من الأدلة التفصيلية تحت كل واحدة منها. فقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، دليل تفصيلي في حكم الصلاة، وقاعدة الأمر للوجوب دليل إجمالي لشموله الأمر الذي في هذه الآية وغيره. وبمعرفة الدليل التفصيلي وما ينطبق عليه من الدليل الإجمالي يستفاد الحكم، فيقال مثلا: أقيموا الصلاة أمر بالصلاة والأمر للوجوب، فأقيموا الصلاة أمر بوجوب الصلاة، فالصلاة واجبة. ومرجع الأدلة التفصيلية الكتاب والسنة وما ذكره الأئمة من الإجماعات والأقيسة، ومرجع الأدلة الإجمالية كتب الأصول. قاعدة في حمل اللفظ: يحمل اللفظ على حقيقته دون مجاز إلا لقرينة أو دليل، ويحمل اللفظ على المعنى العرفي للمتكلم دون المعنى اللغوي أو العرفي لغيره، وتحمل ألفاظ الكتاب والسنة على المعاني الشرعية دون اللغوية أو العرفية غير الشرعية. قاعدة في الأمر: صيغة الأمر إذا جاءت للطلب محمولة على الوجوب إلا لقرينة أو دليل، ولا تقتضي فورا ولا تكرارا، فلا يعلمان إلا بقرينة أو دليل. والمرة ضرورية للامتثال، وتقتضي النهي عن أضداد المأمور به وقت الامتثال، وتقتضي طلب ما لا يحصل المطلوب إلا به. قاعدة في النهي: صيغة النهي للتحريم إلا لقرينة أو دليل، وتقتضي الفور ودوام الترك، وتقتضي فعل ضد من أضداد المنهي عنه. قاعدة في الأخذ بالمأمور به: يفعل من المأمور به المستطاع، ويترك المنهي عنه جملة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، رواه مسلم والنسائي. قواعد المفهوم والمنطوق: كل معنى استفيد من جوهر اللفظ لأنه هو المعنى الذي وضع له اللفظ فهو المنطوق، كالشخص الموصوف بالعلم من لفظة عالم في قولك: إذا سألت فاسأل العالم. وكل معنى استفيد من ذكر اللفظ وليس اللفظ موضوعا له فهو المفهوم، كالشخص الموصوف بالجهل في المثال المذكور: فإنه يخطر في الذهن عند ذكر العالم لأنه ضد معناه، والضد يخطر بالبال عند خطور ضده. كل معنى استفيد من ذكر اللفظ وهو ضد المعنى الذي وضع له اللفظ فإنه يعطي نقيض حكم المنطوق، ويسمى مفهوم مخالفة لمخالفته للمنطوق في الحكم كما في المثال السابق، ويسمى دليل الخطاب. وكل معنى استفيد من ذكر اللفظ وليس ضدا للمنطوق فإنه يعطي حكم المنطوق ويسمى مفهوم موافقة. ثم إن كان مماثلا للمنطوق في الوصف الذي استحق به الحكم كان مفهوما بالمساواة ويسمى لحن الخطاب، كتحريم إتلاف مال اليتيم من تحريم أكله في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لتساويهما في التعدي والظلم والتضييع على اليتيم. وإن كان أقوى منه في الوصف الذي استحق به الحكم كان مفهوم موافقة بالأحروية ويسمى فحوى خطاب، كتحريم الضرب من تحريم قوي أف في قوله تعالى ولا تقل لهما أف، لأن الفعل أشد من القول في الإساءة. أنواع دليل الخطاب: أولا مفهوم الصفة كقوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ثانيا مفهوم الشرط كقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ثالثا مفهوم الغاية كقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. رابعا مفهوم العدد كقوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة. خامسا مفهوم الحصر كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. سادسا مفهوم الزمان كقوله تعالى أياما معدودات. سابعا مفهوم المكان كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تقييد